الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم الحمد لله الذي رد أرواحنا إلى أجسادنا وأذن لنا بذكره وتفضل علينا بصلاة الفجر في جماعة، والله أسأل أن يتقبل ذلك منا جميعا وأن يديم علينا هذه النعمة وغيرها من سائر النعم، ويجعلني وإياكم ممن يقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع المجلس المتجدد لفضيلة الشيخ الدكتور أبو بكر الحنبلي وشرح سنن الترمذي والمجلس 33 بعد 109 وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود، حدثنا السكن بن المغيرة ويكنى أبا محمد مولى لآل عثمان، حدثنا الوليد بن أبي هشام عن فرقد أبي طلحة عن عبد الرحمن بن خباب قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث على جيش العسرة، فقام عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأخلاصها وأختابها في سبيل الله. ثم حضر
بأحلاسها، يعني علي 100 بأحلاسها، يعني
على 100 بعير بأحلاسها، علي 100 بعير بأحلاسها وأخطابها في سبيل الله.
نعم.
ثم حض على الجيش، فقام عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأختابها في سبيل الله. ثم حض على الجيش، فقام عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله، لله علي 300 بعير بأحلاسها وأختابها في سبيل الله، فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر وهو يقول: ما على عثمان ما عمل بعد هذه، ما على عثمان ما عمل بعد هذه.
والحديث وإن كان ضعيف السند، إلا أن هناك حديث آخر بهذا المعنى.
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من حديث السكن بن المغيرة وفي الباب عن عبد الرحمن بن سمرة. حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا الحسن بن واقع الرملي، حدثنا ضمرة بن ربيعة عن عبد الله بن شوذب عن عبد الله بن القاسم عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة عن عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار. قال الحسن بن واقع: وكان في موضع آخر من كتابه في كمه حين جهز جيش العسرة فنثرها في حجره. قال عبد الرحمن: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. حدثنا أبو زرعة، حدثنا الحسن بن بشر، حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس بن مالك قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعة الرضوان، كان عثمان بن عفان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، قال: فبايع الناس. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله، فضرب بإحدى يديه على الأخرى، فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم.
وقد حكم الإمام الترمذي على هذا الحديث إنه حسن صحيح، وحكم عليه شيخنا بالضعف. نعم.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وعباس بن محمد الدوري وغير واحد المعنى واحد قالوا: حدثنا سعيد بن عامر قال عبد الله: أخبرنا سعيد بن عامر عن يحيى بن أبي الحجاج المنقري عن أبي مسعود الجريري عن ثمامة بن حزن القشيري قال: شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان فقال: ائتوني بصاحبيكم اللذين ألباكم علي. قال: فجيء بهما فكأنهما جملان أو كأنهما حماران. قال: فأشرف عليهما عثمان فقال: أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة فيجعل بلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي، فأنتم اليوم تمنعونني أن أشرب منها حتى أشرب من ماء البحر. قالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي، فأنتم اليوم تمنعونني أن أصلي فيها ركعتين. قالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من مالي؟ قالوا: اللهم نعم. ثم قال: أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على ثبير مكة ومعه أبو بكر وعمر وأنا، فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارته بالحضيض؟ قال: فركضه برجله وقال: أسكن ثبير فإن عليك نبي وصديق، أسكن ثبير فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. قالوا: اللهم نعم. قال: الله أكبر، شهدوا لي ورب الكعبة، شهدوا لي ورب الكعبة أني شهيد ثلاثا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن عثمان.
هكذا أيها المباركون، سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك الذي يجلي ويوضح تضحيات ونفقات عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد سمعنا في الآيات التي تليت في صلاة الفجر شيئا من فضل الإنفاق والتحذير من الاقتصاد الربوي الشيطاني الإبليسي. فكان عثمان رضي الله تعالى عنه يتاجر مع الله تبارك وتعالى، هذا أولا. وثانيا، في جيش العسرة وغزوة تبوك أتى بألف دينار في قمه، يعني 4 كيلو وربع ذهب، وصبهم في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن عثمان. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه قال: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وفي بيعة الرضوان، وكان عدد أهلها 1400، وكلهم من أهل الجنة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة. طيب، فبارك الله فيك. عثمان حينئذ كان قد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا لا لمكة، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه وضع يده، قال: هذه يد عثمان، يعني يبايع عن عثمان، وهذه منقبة للخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. كذلك أيها المباركون، النبي صلوات الله وسلامه عليه بين، بارك الله فيك، هنا في الحديث بين، بارك الله فيك، أن عثمان بن عفان لما حوصر في الدار فذكرهم ببعض ما وفق إليه، فذكرهم أن بئر روما اشتراه، وأنتم معاشر الصحابة تشربون منه أقر ذلك. طب ومسجد النبوي المسجد النبوي ضاق وأنا اشتريت قطعة أرض من آل فلان لأوسعه فأقروا ذلك. طيب وجهزت جيش العسرة فأقروا ذلك. كل هذا وهم يقرون ما قاله عثمان، فكانت هذه شهادة منهم بأنه سيموت شهيدا. فرضي الله تعالى عن الخليفة الراشد الثالث الذي أبى أن تسال قطرة دم من أجله، وأسأل الله أن يحشرني وإياكم معه. هذا ما أردت أن أذكر نفسي وإياكم به في هذا الصباح المبارك، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في صباح الغد إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله، فنتمم الكلام عن مناقب الخليفة الراشد عثمان بن عفان الذي تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. والآن إلى ما تيسر من الأسئلة إن شاء الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم من ذهب إلى صلاة الفجر في الجامع وقرأ القرآن وكان على جنابه وعند خروجه تذكر أنه على جنابه؟
لا إثم عليه، والواجب أن يغتسل ويعيد سنة الفجر القبلية وصلاة الفجر، لأنكم تحفظون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وأنتم تسمعون ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم فلا ذنب عليه، وإنما عليه الاغتسال وإعادة الصلاة، والله أعلم.
حكم العمل في البنوك؟
العمل في البنوك الربوية حرام، لأن الله تعالى قال فيما سمعتم في صلاة الفجر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ثم ختمت الآيات بعد ذلك في صلاة الفجر بآخر آية أنزلت في القرآن: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والله تعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا عليه الإثم والعدوان. وسمعتم الآية: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وتعرفون الحديث في صحيح مسلم: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فيا عبد الله كن مفتاح خير ولا تكن مفتاح شر، ولا يغرنك كثرة الراتب، وإنما أنت ستسأل عن المال من أين اكتسبته وفيما أنفقته. وشروط جمع المال انتبه، وشروط جمع المال انتبه، وشروط جمع المال احفظ هذا الكلام وافهمه وعلمه غيرك إن كان فيك خير. شروط جمع المال أربعة: الشرط الأول أن يكون المال من حلال، وإذا عملت في البنك الربوي فمالك من حرام. نعم. الشرط الثاني أن تؤدي حق الله فيه. الشرط الثالث ألا يشغلك عن مقصد خلقك. الشرط الرابع والأخير أن تنفقه في طاعة أو مباح، أن تنفق المال في طاعة أو مباح، والله أعلم.
وما حكم التعامل مع البنك أشخاص؟
التعامل مع البنك جائز للضرورة. كيف يعني؟ أنا رجل عندي 5 مليون جنيه أخشى أن أضعهم في البيت، فلو وضعتهم في البنك أمانة 5 مليون وأخذهم 5 مليون لا حرج للضرورة. مثال ثاني: أنا راجل تاجر، بيقولوا عليه بالعجمية بيزنس مان، بستورد أشياء من تركيا ومن الصين ومن الهند ومن غيرها من البلاد، وبستقبل الأشياء في من الدمياط، من البورسعيد، من السويس، في المواني بيأتي إلي بضائع متعددة مما أحل الله. فالناس اللي أنا بستورد منها في تركيا والصين والهند وغيرها يريدون أن يكون لي حساب في البنك بحيث أنني أرسل لهم من هذا الحساب ويرسلون علي يكون معايا في زكارته كلام من القبيل الذي يحتاجه التجار في السوق العالمي والسوق المحلي. فدي ضرورات، والضرورات تبيح المحظورات شريطة ألا يكون ذلك فيه مخالفة شرعية، والله أعلم.
حكم القرض وأنا مديون حتى السيس
لا تقترض من البنك بالربا، وإنما عليك بالتورق. إيه التورق ده؟ التورق ده يا سيدي أنت مثلا عليك إيه 10,000 جنيه، فتروح تشتري ثلاجة تقسيط ب15,000 جنيه، والثلاجة دي ب11,000 جنيه نقدا، فتشتريها من منية النصر مثلا من واحد وتبيعها في تكرنس أو في ميت حديد ب11,000 جنيه نقدا، على أن تسدد ال15,000 كل شهر 1,000 جنيه، فتسددهم على 15 شهر، وتدفع الفلوس اللي عليك دي. أي نعم، ده اسمه بيع بالتورق، وهو جائز عند الضرورة، بمعنى أنك في ضيق وأنك ضققت أبواب القرض الحسن فلم يعطيك أحد فاضطررت أن تفعل هذه الفعلة، أما أن تقترض بالربا فلا تفعل. ويكون هذا الحل هو بيع التورق هروب من محاربة الله عز وجل، وهو الذي يسمى الربا، والعلم عند الله وحده.
أيهما يقدم للإمام في الصلاة، الحافظ وقليل الفقه أم الفقيه وقليل الحفظ؟
الفقيه وقليل الحفظ، الفقيه وقليل الحفظ، لأنه هو الذي يستطيع أن يتصرف إن حدث له في الصلاة شيء، أما الثاني لا يستطيع أن يتصرف، والله أعلم.
هل الأحفاد ترد في الجد في وجود الأعمام؟
بارك الله فيك، نقول هلك هالك في حياة أبي، هلك هالك في حياة إيه؟ أبي، وأبوه هذا خلف من الرجال 5 4 ذكور وبنت، ولد من الأربع ذكور مات في حياة الأب، الولد ده عنده أولاد، فهل يرث الأولاد الذي مات في حياة أبيه؟ الجواب في كلمتين، الكلمة الأولى الأصل أنهم لا يرثون لأن أعمامهم يحجبوهم، الكلمة الثانية والأخيرة أن عندنا في المحاكم المصرية يورثوهم بما يسمى بالوصية الواجبة شريطة ألا يزيد ذلك عن الثلث، وهذه المسألة التي ضربتها لا تزيد بل تقل، وهذه الوصية الواجبة لها أصل في الشريعة؟ نعم لها أصل في الشريعة، والله أعلم.
حكم بيع الذهب بالقسط
محرم وربا ولا يجوز، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في صحيح مسلم، الذهب بالذهب والورق بالورق، الورق اللي هو الفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والملح بالملح، والشعير بالشعير، هاء بهاء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. إذا بيع الذهب بالتقسيط لا يجوز. طب بيع السيارات بالتقسيط جائز، الصالون السفرة النوم الأنتريه جائز، طيب بيع الثلاجة البوتاجاز الغسالة الكمبيوتر بالتقسيط جائز، طب بيع القماش بالتقسيط جائز، أما الأصناف التي ذكرت في الحديث لا تباع كما إلا كما بين الحديث، والله أعلم.
توضيح أكثر يا شيخ، ملح بالملح أو لا؟
يعني زمان وانت عندك 6 سنين كده ان كنت فاكر ولا لا، كان في راجل كده يجيب عربيه كره وعليه وحامل شوالين ملح، والملح دي كان خشن، فاكره ولا لا؟ وتطلع النسوان تشتري منه الملح بعلبه سمنه السلطان دي اللي هي 3 كيلو، فيعبي بالعلبه ويديك الملح، وايام الغله والرز تديله ثمن الملح غله ورز، دي ربا، ليه؟ لأنه المفروض يدا بيد، فاشترى الملح بالقمح، اشترى الملح بالقمح نسيئة، ده نوع من أنواع الربا، وهذا بيّنه الحديث الذي بيّنه. هذا رقم واحد. مثلا رقم اثنين، انت لك صديق في تكرنس او في مدينه النصر وراجل ليك معارف، ورحت تشتري لزوجتك خاتم او حلق او اسويره اللي بيقولوا عليها غويشه او ما شاكل ذلك، بكام الاسويره دي؟ ب 6000 جنيه. ضربت ايدك في جيبك لقيت 5000 جنيه، قلت له طب ال 1000 جنيه اجيبها لك اخر الشهر، قال لك عيب توكل على الله، ولو عاوز الخمسه خدهم كمان. هذا ربا عليك وعليه، مع أنكما تراضيتما على ذلك، فليس كل ما يتراضى عليه اثنان كان جائزا. فلو تراضى رجل وامرأة على الزنا يكون جائز؟
لا،
لا يكون جائز. فكذلك لابد أن تدفع 6000. طب تعمل إيه؟ في شأن 5000 جنيه، اشتري بقدر 5000 جنيه، أو أترك الأسئلة وروح هات 1000 جنيه وتعالى تقدم الفلوس كلها، تأخذ الذهب إيه كله. هذا مثال ثاني. مثال ثالث، انت بارك الله فيك التقينا في السعودية في العمرة في مكة، انت محتاج 1000 ريال، فانا اديتك 1000 ريال سلف، اما نرجع هنا تجيبهم لي 1000 ريال. طب افرض ما لقيتش، نشوف الالف ريال بكام النهاردة، ب 4500. تديني الالف ريال بسعر اليوم وليس بالسعر اللي انت بسعر اليوم اللي انت اخترطت فيه، لا بسعر يوم الرد. هذا كل ده يندرج في الحديث الذي ذكرته. كذلك ايضا اما تشتري شبكه لابنك، الشبكه دي ب 50000 جنيه، تدفع 20000 يفضل 30000، تقول له الراجل ال 30000 دول هسدهم لك بعد 6 شهور، ربا عليك وعلى الراجل، لان الدهب ما يتاخدش تقسيط، لازم اكاش، وكاش كلمه عجميه نقول عليها بالعربيه نقدا. حتى أين؟ فهذا معنى هاء بهاء يدا بيد. حتى طب ممكن اشتري غلة شكك يعني دين؟ أيوة ممكن. طب ممكن اشتري رز على الحلة برز رفيع يعني كيلو على الحلة باتنين كيلو رفيع، في حبية رز تخينة سميكة وفي رز بتحط في الحلة على طول ما بتنقاش، حتى زي وفي رز رفيع مش كده؟ ممكن اشتري كيلو باتنين كيلو، لا ده ربا. اما لا اعمل ايه؟ ابيع الكيلو واشتري الاتنين كيلو واخد فلوسهم من الاول. طيب مسألة اخرى، انا معايا خاتم لزوجتي او لبنتي، انا اريد ان انا اغير الموديل تبعه، فديته خاتم 3 جرام وخدت منه خاتم 3 جرام موديل جديد، قال لي انا عاوز مصنعية 200 جنيه، ده ربا عليك وعليه. طب الصح ايه؟ ابيع له الخاتم القديم واخد الفلوس واشتري خاتم من راجل تاني. طب ممكن اشتري من نفس الراجل؟ ممكن اذا لم يشترط عليا، واخد الفلوس في ايدي وبعد كده اخد اشتري الخاتم اللي انا عاوزه. هتقول ودنك فين يا جوحه ما دام تعملها كده تعملها كده، اقول لك لا، هذا ليس عملك وانما هذا عمل العلماء والفقهاء. والله اعلم. هذه عده امثله توضح حديث الذي عشنا معه الذي أجبت فيه، هو الذهب بالذهب والورق بالورق والتمر بالتمر. مش فيه تمر الكيلو 200 ريال، وفيه كيلو تمر ب5 ريال، مش كده ولا ايه؟ ينفع بقى ال 200 ريال فيهم كام؟ 5 فيهم 40، مش كده؟ ينفع اجيب 40 كيلو تمر واخد كيلو تمر وتعال عليها؟ لا، دي كيلو وده كيلو، ما ينفعش بقى ابدل 40 كيلو بكيلو. فالتمر كذلك القمح، في حطوسهم في حكومه ومش عارف ايه، درجات وانواع، ينفع كيلة بكيلتين؟ لا. انت ازاي؟ اين انما ابيع هذا واشتري ما اريد. وهذا تفسير للحديث الذهب بالذهب والورق بالورق والتمر بالتمر والملح بالملح والبر بالبر والشعير بالشعير، هاء بهاء يدا بيد. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئت. طب ممكن ثوبين بثوب؟ ممكن. لا يكون هذا ربا؟ لا يكون. طب ممكن سيارتين بسيارة؟ يعني مثلا سيارتين تويوتا بسيارة كيا، سيارتين كيا بواحدة همر، يجوز، لأن دول خارج النص الذي ذكر. حتى والله أعلم. واضح؟
تقول خال زوجي يمد يديه ليسلم علي وبتحرج أرده، أعمل إيه؟
أهلا أهلا يا خاله، أخبار حضرتك إيه ومرات خالي عاملة إيه والعيال عاملين وحشني، دون أن تضع يدك في يدي. هيزعل يزعل مرتين أو ثلاثة ما يجراش حاجة، بعد كده هيرضى، إن من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الله الناس عليه، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط الله الناس عليه. فقلوب العباد بيد الله، فلا تسخط ربك، يعني لا تستجلب سخط الله بسبب رضا العباد. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفس الشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.